بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك قد بذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب إلى باب الهدى. الحديث في هذه الحلقة عن فقرة أخرى من زيارة وارث تربط بين الحسين سلام الله عليه وموسى. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. في تاريخ بني إسرائيل وموسى حادثة في زمن موسى لم يذكر الله تعالى لنا نظيرا لها في قصص الأنبياء الأولين، فكانت هذه القصة أو الحادثة من خصوصيات موسى الرسالية، اختصه الله تعالى بها، وهي نهضته بأهل بيته والصفوة من أصحابه لمواجهة أصحاب العجل الذي بناه السامري، ونسميه عجل بني إسرائيل. صنعه لهم في غيبة موسى لما خرجوا من مصر بصفتهم أمة، الآن أمة تحمل رسالة، رسالة موسى، انتهوا من المجتمع المصري وتنسموا هواء الحرية في سيناء، وسيناء ليست في مصر وإنما في بلاد العرب، والله تعالى كان قد وعدهم أن يأتوا إلى سيناء وأن ينزل عليهم شريعته. ذهب موسى، صعد إلى الجبل وأخبر قومه أنه مدة الغيبة 30 يوم، ثم أتمها الله تعالى بعشر اللي هي عشر ذي الحجة، صار 40 يوم. في هذه الغيبة تحرك السامري وصنع عجلا من ذهب وقال هذا إلهكم، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. السامري ويا جماعة وليس وحده، فنسي هذا العجل وهذا الخوار. يعني هناك روايات تقول أنه بصر بجبرائيل يمشي على الأرض فأخذ من قبض من أثره ومن التراب باعتبار فيه روح أو فيه طاقة من طاقات جبرائيل وبثها في العجل. هذه خرافة، هذا الكلام غير صحيح. الصحيح هو أن هذا العجل كان يعبده المصريون وله ارتباط بنوح عليه السلام، ويعبده الآشوريون ويعبده البابليون. هذا العجل الذهبي الذي تجدون تمثاله واضحا عند الآشوريين، هذا الوجه الجميل باللحية الجميلة وبهيئة ثور وقوي جدا وخمسة أرجل للدلالة على أنه هذا ليس حيوانا وإنما يشير إلى إنسان قوي. ثم انفصلت أو اقترنت بهذا العجل قصص وخرافات، وأخذت تقدم له الطقوس الخاصة وصار عبادة للصنم. وهكذا الأصنام في أمم الأنبياء لها صلة بعقائد دينية ولكن حرفت هذه العقائد. المهم أن هناك في بني إسرائيل سامري من جماعة موسى من أمة موسى، وصنع عجلا وقدمه لبني إسرائيل في غيبة موسى أن هذا إله ينبغي أن يعبد، ينبغي أن يحترم، أن ينبغي أن تقدم له طقوس. طبعا القصة القرآنية مفصلة، قام هارون ونصحهم بأنه ليس صحيحا، استضعفوه وكادوا يقتلونه، لا نريد أن ندخل في هذا المعنى. قال ما خطبك يا شامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. قبضت قبضة يعني أخذت شيء مما تركه موسى من تعاليم موسى، من أثر موسى أو من أثر نوح عليه السلام مما يرتبط به، وحرفتها. وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني صارت براءة من عنده، صار براءة، البراءة من الشامري، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انتصر موسى ونسف العجل بعصاه وأعلن البراء من السامري إلى آخر الدنيا. هذه الحركة كانت بأمر الله تعالى، ونصر وتحرك موسى فيها بأهل بيته والصفوة من أهله من أصحابه، حققت هدفها كاملا حين نسفت العجل الذي صنعه السامري لإضلال الأمة، وأنتجت موقف البراءة براءة منها، البراءة منه. تكررت هذه القصة في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وظهر عجل ليس من الذهب يلبس الذهب، ليس من من العجل صورته صورة حيوان، لا، هذا شكله شكل إنسان، هو عجل بني أمية، وقدم للمجتمع من قبل أبيه على أنه خليفة الله ينبغي أن يطاع، يجب طاعته لمن أراد أن يتقرب إلى الله. إله صار تماما، الإله هو معبود، تقدم له الجهة التي تقدم لها طقوسا لتقربك إلى الله، وهذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الخليفة الأموي أسس بدعة في المجتمع أن طاعة الخليفة تقرب إلى الله، وصار الحكم ديني، بينما المجتمع النظرية الإسلامية في الحكم أنها تقدم حاكما مدنيا يراقب ويحاسب ويعزل أحيانا. وكان النبي بنفسه وعلي سلام الله عليه بنفسه حينما حكما كانا يعرضان يطلبان من الناس أن يراقبوا حركاتهما ومواقفهما للمحاسبة، يعلمان أنهما لا يخطئان، ولكن من أجل أن يربي الأمة على أن تنظر إلى الحاكم كحاكم مدني وليس حاكما إلهيا. الأمويون قدموا الحاكم على أنه خليفة الله في الحكم، وبالتالي طاعته طاعة الله، معصيته معصية الله، حتى ولو ظلم هكذا. فإذا هذا مما لم يأمر به الله. إذا الخليفة قدم معاوية ابنه يزيد بأطروحة الخلافة على أنه يقربهم إلى الله تعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى أرى نبيه الكريم في النوم أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، هذا معنى واضح أن القرد يحاكي الحركات ويستهزئ، يحاكيها مشوهة، يحرفها. فشاء رسول الله ذلك، رآهم على المنبر معناه رآهم يملكون، فشاءه ذلك واغتم. و جاء في الروايات معروفة القصة، جاء في الروايات أو جاء في القرآن الكريم: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. جاء في الروايات أنه رأى بني أمية في النوم. قال السيوطي: أخرج ابن جرير الطبري عن سهل بن سعد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بني فلان، أي الرواية يتحاشون فيها ذكر بني أمية، ينزون على منبره نزو القردة، يصعدون على المنبر، فشاءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. يعني بعد هذه الواقعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يضحك ضحكا تاما. وأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. عن يعلى ابن مرة: لا الصراحة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء، واهتم رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك. أخبره الله تعالى، طبعا هذا حدث لابد، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وآله نبيه بما يجري في المستقبل ويهيئه للحوادث. طبعا النبي ضرع إلى الله: يا رب ديني، يا رب دينك. يحرفه هؤلاء، يعطيه هؤلاء. قال: نعم، يمكن أن تتدارك الوقت، هذا الوضع سوف لن يكون في زمانك ولا في زمان علي ولا في زمان الحسن، يوجد الحسين ابنك الذي تحبه، ولكن إذا نهض وسوف يحقق نصف العجل، ولكنه لابد أن يستشهد، وبشهادته وبظلامته ينسف العجل، هذا العجل، ويفتح الطريق من جديد إلي وإلى، ويحفظ ديني. فهل أنت مستعد أن تقدم ولدك الحسين لذلك؟ بالتأكيد سوف يكون جواب الحسين النبي صلى الله عليه وآله مثل جواب إبراهيم لما الله سبحانه وتعالى أراه أنه يذبح ولده واستجاب، تسليم مطلق من النبي ومن ولده. طبعا النبي صلى الله عليه وآله لا يملك ابتداء أن يقرر ذلك على ولده الحسين، على ولده الحسين سلام الله عليه، وإنما لابد أن يكون هناك مشهد للحوار ومشهد لتبليغ الحسين بما يريده الله تعالى منه لحفظ دينه.
أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي.
هيا جدنا،
القتل أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار.
الحسين سلام الله عليه كان في زمن النبي في آخر سنة عمره 7 سنوات تقريبا، بين 6 و7 7 سنوات. ولأن الحسين بهذا العمر بالتأكيد كان يحفظ القرآن الكريم، وكان يعرف كثير من تفسير آياته، وكان يعرف كثيرا من قصص النبوة، كان يعرف من هم أعداء الإسلام، كان يعرف بني أمية، لأنه هذه الهموم الرسالية والأحداث الرسالية كانت تنزل في بيت الحسين، في بيت فاطمة، في بيت علي، والحسين في حضن جده النبي وفي كنفه. والحمد لله رأينا في زماننا كيف أن طفلا، السيد محمد حسين الطباطبائي بعمر 5 سنوات حافظ القرآن، و6 سنوات يفسر القرآن، و7 سنوات يرأس جامعة. فإذا الحسين عليه السلام كان في ذلك بهذا العمر بالتأكيد كان على مستوى أن يشخص، أن يعرف ويشخص هموم الرسالة، ويتفاعل مع جده النبي صلى الله عليه وآله تفاعلا خاصا. فحين يراه أن يرى جده النبي في صبيحة تلك ذلك في نهار تلك الرؤيا أو ذلك تلك الليلة التي رأى الرؤيا فيها يراه كئيبا حزينا بالتأكيد، يهمه ذلك. يا أبه ما لي أراك حزينا. هنا أحدث شيء أصاب الإسلام، أحصل شيء يخشى على الإسلام منه، لأن يعرف هموم جده الرسالية، فسوف يحدثه النبي صلى الله عليه وآله بالرؤيا، فينتفض الحسين سلام الله عليه، يقول يا أبا وأين أنت وأين أبي علي وأين أخي؟ هذا منطق الحوادث. يقول له ذلك الزمان يوجد أنت فقط، توجد أنت وأنت لها، وإذا نهضت تستطيع أن تقف بوجههم وتنقذ الأمة لمن شاء من أفرادها أن يهتدي، ولكن بدمك الزكي مستعد؟ بالتأكيد الحسين سلام الله عليه سيقول، يقول يا أبا أن الشهادة في سبيل الله، أن القتل في سبيل الله من أمانينا. علي سلام الله عليه حينما جاءته ضربة ابن ملجم ألم يقول فزت ورب الكعبة؟ هذه ليست خاصة بعلي، إنها في خط ولده، إنها في ولده أيضا، في ولده الحسن وفي ولده الحسين، وفي ينجب هذا الخط علي سلام الله عليه، وهو تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن سيكون عقد، وهنا يلقي عليه النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى خطته فيك وفي بني أمية أنك تنسف عجلهم بدمك الزكي، أن أخرج بقوم للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. نهض الحسين سلام الله عليه بأهل بيته وعشيرته الأقربين والمخلصين من أصحابه وقاتل عجل بني أمية يزيد وجيشه، طبعا جيش الكوفة جيش يزيد جيش أموي، لأن معاوية ربى الجيش الإسلامي تربية خاصة، وهذا خطأ يقال أن الجيش الكوفة قتل الحسين، لا، الجيش الأموي قتل الحسين، قطعة منه في الكوفة، قطعة منه في البصرة، قطعة منه في الشام، تربيتهم واحدة تماما. ولهذا حديث طويل أحيل إلى كتاب الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الضلال الأموي، فقد فصلت في ذلك وبينت، وأيضا إلى كتاب الباحث العلامة السيد علي الميلاني في كتابه من قتل الحسين، فيه أرقام جميلة جدا يتحدث فيها عن أن الذي قتل الحسين عليه السلام هو الجيش الأموي. قتل الحسين عليه السلام وأهل بيته، وسيقت نساؤه أسرى إلى الشام مع رأس الحسين ورؤوس أصحابه، مما نبه الأمة من غفلتها وأيقظها من سباتها، فصار يزيد موضعا للعنة إلى آخر الدنيا. وهكذا نسف الحسين عليه السلام عجل بني أمية بدمه الزكي، كما نسف موسى عليه السلام عجل بني إسرائيل بعصاه الآية الكبرى، وصار بذلك الحسين وارثا لموسى من بين الأنبياء والأصفياء. وكما أيد الله تعالى موسى بتسع آيات تفضح فرعون، وبتر الله تعالى ملكه وقرن ذكره باللعنة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، يعني في الدنيا لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. طبعا هنا تلاحظون أن الملك، أن فرعون كملك قدم نفسه إله، يعني صاحب طاعة مطلقة، الإله هو المعبود، هو المطاع المطلق الذي تقدم له طقوس الخضوع في المجتمع بطاعة أمره وباحترامه احترامات خاصة. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فرعون كان إماما صاحب طريقة صاحب فكر صاحب تشريع صاحب ثروة ثقافية مشت في المجتمع ولذلك هو إمام يؤخذ بقوله حيا وميتا تماما. ومن هنا صار يعني كأنه من سن سنة من 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 ابتدع بدعة فعليه وزر وزرها ووزر من عمل بها صار إمام. وهكذا الله سبحانه وتعالى أيد الله تعالى الحسين فبتر عمر يزيد ونسله وسلط على بني أمية بني العباس فأهلكوهم وانتقموا منهم وقرن ذكرهم باللعن. وأيد الحسين بتسع آيات نشرت تراث النبوة وأدب الزيارة ولعن بني أمية. يعني الأئمة التسعة من ذرية الحسين آيات إلهية للحسين خدمت خط الحسين وعرفت الأمة بتراث الحسين وربت الأمة على أن يلعن قتلة الحسين. ما كان الأمة أن تتفهم وتتعلم وتمارس لعنة قتلة الحسين إلا بهذه الآيات التسع ربت الأمة على ذلك. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمهيد من قتالكم ولعن الله آل زياد ولعن وآل مروان ولعن الله بني أمية. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. أمثال هذه المقاطع في الزيارات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام الكثير. وفعلا الآن يعني جعل وسرى هذا الأمر إلى غير الشيعة ممن يرى لعن بني أمية كالآلوسي في تفسيره المعروف حينما يذكر قصة يزيد وقتله الحسين عليه السلام فيلعن يزيدا ويلعن من يتردد في لعن يزيد. من الطريف أيضا أن موسى هو من ذرية عمران وهو معرب عمرام ومعناه بالعبرية شعب عال أي عمرو العلا. عمرو العلا باللغة العربية معناه الفرع الزاكي. العمر هو الجزء من القبيلة. عمرام هذا هو ابن لاوي وهو مساوي لاسم لؤي. بيت عمران هو أرفع بيت في بني إسرائيل لأن منه موسى وهارون والأئمة من آل هارون إلى هارون إلى عيسى عليه السلام وفي قباله بيت الحسين. الحسين من ذرية هاشم وهاشم لقبه اسمه عمرو العلا تماما يعني الفرع الزاكي من عبد مناف ابن قصي ابن لؤي. وكذلك بيت عمرو العلا بنو هاشم هو أرفع بيت في بني إسماعيل قاطبة لأن منه محمد صلى الله عليه وآله وعلي ولا أما من آل النبي وهم من آل علي. فيا له من تناظر ما أروعه بين موسى والحسين في المهمة الرسالية بنسف العجل والبراءة ممن قدمه للأمة. وفي التأييد الإلهي بتسع آيات وفي امتياز الأسرة التي آزرت ونصرت. يا لها من قدرة إلهية صنعت هذا التناظر ما أعظمها. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وارث موسى كليم الله.